بودكاست سر المهنة، تستمعون إليه الآن عبر إذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية مع هدى العطافي، أعدادا وتقديما وبرفقة المايسترو سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. مرحبا بكم من جديد أيها الأعزاء، وكما وعدناكم أن هناك أسرار أيضا مخفية عنا في فن التطريز الذي بدأنا بإحدى أسراره وبعض من أسراره في حلقتنا السابقة، وفي هذه الحلقة سنكشف أسرارا كثيرة. ففن التطريز هو الأسلوب المستخدم في تزيين الأقمشة بإبرة وخيط، كما يعني أيضا فن تطبيق التصاميم الزخرفية على القماش باستخدام الإبرة، حيث يتم تقديم هذه الزخارف تقليديا في الخيوط وتتكون من أنواع مختلفة من الغراز. إن فن التطريز موجود منذ القدم، حتى إن الحرفيون كانوا باستمرار يحاولون البحث عن أشياء وتحويلها إلى أعمال فنية. شيئا فشيئا هذه الأعمال بلغت ذروتها في عدد لا يحصى من أعمال الفن الزخرفي، لكن وبالرغم من وجود العديد من أعمال الزخرفة لم يكن لأي منها صدى قوي مثل التطريز. ويعود تاريخ فن التطريز إلى 3000 قبل الميلاد، حيث ينبع أصله من الصين والشرق الأدنى. وبدأ فن التطريز في العصور القديمة قبل الميلاد حتى عام 476. وتظهر رسوم القبور المصرية القديمة أن الملابس وأغطية الأراك والخيام كانت مزينة للغاية. وفي عام 400 قبل الميلاد كان خياطة اللحاف معروفة لدى الفرس القدماء وفي وقت معركة ماراثون. وأقدم المطرزات الباقية هي السكتية، ويرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد، تقريبا من 330 ميلادية حتى القرن الخامس عشر. أنتجت بيزنطة تطريزات غنية مزينة بالذهب، وتم تصوير الإغريق على مزهريات من القرنين السابع والسادس قبل الميلاد، حيث ارتدوا ملابس مطرزة. أما بالنسبة لفن التطريز والعصر الإسلامي، فإن فن التطريز في هذا العصر من القرن السادس إلى الثامن، وكانت العمائم التي يرتديها رجال القبائل تحمل نوعا من التطريز، وصنعت كل من الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية ملابس مطرزة بتصاميم تتضمن شخصيات بشرية. الجزء الخارجي من الكعبة أيضا مغطى بنسيج مزين بتطاريز مختلفة. واعترض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الزخارف التي تحمل أشكال الحيوانات والتي تنسج بها لباس الكعبة. واختفت العديد من أنواع التطريزات في الإسلام باستثناء الزخرفة النباتية، ظلت مقبولة إلى حد ما. أما بالنسبة للتطريز والعصور الحديثة، فمن القرن الثامن عشر إلى الوقت الحالي بدأت تنتشر هذه التطريزات الجميلة المبدعة المختلفة. أنتجت جزر الهند الشرقية الهولندية تطريزات حريرية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تم إنتاج نوع من الترقيع يسمى راش. ومن أعمال الشرق الأوسط في النصف الأول من القرن العشرين هنالك تطريز فلاحي ملون صنع في الأردن. وفي غرب تركستان تم عمل بخارة باستخدام بخاخات الأزهار بألوان زاهية على أغلفة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وأنتجت الجزر اليونانية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر العديد من أنماط التطريز الهندسية والتي تختلف من جزيرة إلى أخرى. يتضح هنا مما سبق قوله أن فن التطريز من الفنون القديمة جدا والتي ظهرت قبل الميلاد. هذا الأمر يشير إلى عراقة هذا الفن وأصالته، وأيضا إلى الآن ما زال الأشخاص حول العالم يعتنقون هذا الفن ويقدم العديد من المنتوجات والسلع المطرزة بأشكال مميزة. لكن ما هي الأدوات والمواد الأساسية في التطريز؟ طبعاً هنالك العديد من الأدوات التي تستخدم في عملية التطريز، منها ما يكون أساسياً ومنها ما يكون ثانوياً. هنا سنذكر لكم بعض الأدوات من أدوات التطريز المهمة. من الأدوات المهمة الإبر، حيث تعد الإبر الأداة الأساسية في عملية التطريز وتكون بأحجام مختلفة. أيضاً مقص التطريز، يعد المقص من الأدوات الهامة في التطريز، إذ أنه يستخدم في قص الخيوط والأقمشة. الأقلام القابلة للذوبان في الماء، طبعاً للرسم على القماش وتحديد الزوايا المراد التخلص منها. وأيضاً يجب استخدام الغراء، وهو يستخدم لإنهاء التطريز، وذلك من خلال وضعه في نهاية الخيوط لعقدها. كذلك يستخدم في التطريز خيوط التطريز، وهي أساسية، وهنالك العديد من أنواع الخيوط المختلفة ذات الألوان الجذابة. كذلك نستخدم في التطريز المكواة وطاولة الكي، وذلك للضغط على القماش قبل البدء بعملية التطريز. ومهم جدا استخدام طاولة التطريز الضوئية، وهي تسمح برسم أكثر دقة مما تحصل عليه من نافذة مشمسة. يمكن شراء أدوات التطريز طبعا من الأسواق والمحلات التجارية المخصصة بذلك، خاصة محلات الحرف اليدوية، حيث يختلف نطاق أسعارها باختلاف أنواعها، لكن يجب الحرص على شراء أجود أنواع الأقمشة والخيوط من أجل الحصول على تطريز مثالي وجذاب. قد تتساءلون أعزائنا عزيزاتنا المستمعات، ما هي أفضل مادة يمكن استخدامها في التطريز؟ يجب طبعا اختيار المواد ذات النوع الجيد من أجل التطريز عليها، حيث يعد أفضلها الأقمشة المنسوجة. إن الأقمشة المنسوجة هي الأنسب لاستخدامها في التطريز. يحتوي النسيج الواحد على مزيج من القطن والكتان والحرير الصناعي والبوليستر وغيرها من الألياف، ويتوفر من القماش المنسوج العديد من الألوان المختلفة، وهذا مهم جدا. أيضا نحتاج إلى نسيج هاردينجر، ويعد منشأه النرويج، وهو مكون من قماش مصنوع من القطن بنسبة 100%، ويكون خيوطه مزدوجة وتحسب كل مجموعة على أنها مجموعة واحدة، ولأنه ذات صلابة شديدة يستخدم بكثرة في التطريز. أيضا من أفضل المواد التي نستخدمها في التطريز الأسفنج، ففي العصر الحاضر تستخدم المناشف الجاهزة للتطريز بكثرة، وتستخدم أيضا في المشاريع التطريزية المعاصرة، كذلك الأقمشة الجاهزة. فمن الممكن التطريز على قميص أو منديل أو مفرش بإضفاء طابع شخصي خاص، ومن الممكن أيضا تقديمه كهدية. طبعا الأقمشة المستخدمة في التطريز تتوافر بأعداد وبأعداد خيوط مختلفة كالقطن والكتان، وسيعتمد اختيارك للنسيج على أمرين: ما سيتم صنعه، وأيضا تقنية التطريز المستخدمة. فمن الممكن الاستعانة بأصحاب المتاجر المخصصة لبيع الأقمشة لتمييز أو للتمييز بين تلك الأنواع. لكن قد ربما يقلقك موضوع معدل أسعار القطن المطرز، حيث تختلف أسعار القطن المطرز باختلاف طريقة الصنع. فالتطريز الرقمي يستخدم العديد من محترفي التطريز برامج الكمبيوتر التي تبرمج تصميم ما كشعار أو صورة، سواء على قطعة ملابس أو أي قطعة قماش أخرى. وتعتمد تكلفة هذا النوع من التطريز على عدد الغرز وتغييرات لون الخيط المطلوبة، ويتراوح سعر ذلك بين 20 إلى 30 دولارا، وقد تصل إلى 10 دولارات إلى 60 دولارا أو أكثر. كذلك وجود أكثر من لون للخيط، وذلك أنه يعد التطريزات ذات الألوان المتعددة ذات سعر عال بعض الشيء، لأن من يقوم بالتطريز يجب أن يقوم بتحميل عدة بكرات من الخيط الملون في الماكينة. فمن الممكن مثلا تطريز شعار بأكثر من لون على قبعة بسعر 5 دولارات، أو تطريز قطعتين من الملابس بسعر يتراوح بين 45 إلى 65 دولارا. هذه الأسعار عزيزتي المستمعة قد تختلف من مكان لآخر ومن متجر لآخر، إذ يتم اعتماد هذه الأسعار بناء على العديد من الأمور، منها جودة الخيوط، أيضا عدد ألوانها، حداثة الآلات وتطورها، الوقت والجهد المبذول في صناعتها وحياكتها، القطع المراد تطريزها. إذن هذا هو سر جمال وفن وإبداع تطريز. كونوا معنا في الحلقة القادمة من سر المهنة لنتعرف على سر جديد من أسرار المهنة. إلى اللقاء.